طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعليها متى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي هو بعنوان معالم الطريق. عذرا للتأخير لكثرة الإعلانات في هذه يعني الآونة، ثم قبل البدء في حلقة هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى، أهنئ الشعب المصري باختياره رئيسه الجديد الأستاذ الدكتور محمد مرسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يرزقه البطانة الصالحة وأن يجنبه بطانة السوء، وأن يجعله رحمة على عباده، إنه نعم المولى ونعم النصير. اليوم في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن ربيع الثورات العربي، ونستضيف فضيلة الشيخ داعي الإسلام الشهال، مؤسس التيار السلفي في لبنان ورئيس جمعية الهداية والإحسان الإسلامية. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم وحياكم الله ومساكم الله بالخير وجميع المشاهدين الكرام.
اللهم أمين يا رب. طيب، قبل أن نبدأ، بماذا توجه كلمة للشعب المصري؟
نحن كذلك بدورنا نبارك للأمة المصرية خاصة وللأمة بعامة وصول الأستاذ الدكتور محمد مرسي على سدة الرئاسة إلى سدة الرئاسة في مصر الحبيبة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقه التوفيق والسداد، وأن تحيط به البطانة الصالحة التي تنصحه من أجل الخير والمصلحة العامة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقه التوفيق وأن يجعله مباركا على الجميع وأن يجمع القلوب عليه، إنه سميع قريب.
جزاكم الله خيرا. طيب، في بداية السؤال، يعني نريد أن نتعرف على ضيفنا الكريم، من هو؟
الفقير الله تعالى، الاسم هو داعي الإسلام ابن سالم الشهال من طرابلس لبنان. درست في مدرسة ابن خلدون الرسمية، ثم في دار التربية والتعليم الإسلامية في طرابلس تخرجت منها، ثم أكملت دراستي في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وكنت في هذه الأثناء بدأت في أثناء الفترة الثانوية والجامعية بالدعوة إلى الله عز وجل على منهج القرآن والسنة ونهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وأسست في تلك الأثناء في أواخر السبعينيات الميلادية إلى أواسط الثمانينيات الميلادية نواة الجيش الإسلامي قبل اتفاق الطائف، في الذي أنهى الحرب اللبنانية في لبنان. ثم بعد هذا أسس جمعية الهداية والإحسان الإسلامية، وتنقلت في طرابلس وبيروت وصيدا. ثم بالتسعينيات وفقنا الله سبحانه وتعالى لإنشاء معاهد شرعية في طرابلس والضنية والصيدا وإذاعة إسلامية، ولازلنا بفضل الله عز وجل، طبعا هذا باختصار، نقوم بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلا له التوفيق والاهتمام بالشأن العام لصالح الإسلام والدعوة الإسلامية والطائفة السنية والبلد بشكل عام.
طيب، سبب زيارتك إلى مصر؟
الحقيقة وجهت إلي دعوة نصرة للثورة السورية من طرف اتحاد شباب الحرية السوري. فلبيت شاكرا لهم وقمت بما أستطيع من واجب علي تجاه هذه الثورة.
طيب رأيك في الأداء السياسي للحركات الإسلامية بعد ربيع الثورات العربي، لماذا تقيم ذلك؟
بالمطلق في كل البلاد،
بالمطلق
أنا أرى
الحركة السياسية الآن، الحركة الإسلامية تلعب سياسة يعني في مصر خاصة، بدأ تدخل في ليبيا، وبالتالي الأمر الآن يعني تدور الدفة هناك، حتى في سوريا مع أن هناك دماء وأشلاء، إلا أن الإخوان المسلمين هناك والدعوة السلفية أيضا بدأوا يدخلون في النطاق السياسي مع العسكري في ذات الوقت.
يعني واضح بأن التوجه الإسلامي والديني عند الناس، عند الأمة العربية والإسلامية، بدأ يكبر مع السبعينيات، ثم أكثر فأكثر بالثمانينيات الميلادية، ثم بعد افتضاح وانكشاف وفشل هذه الأنظمة التي جاءت عن طريق الانقلاب والموالية بشكل أو بآخر، مع ما يوجد فيها من هدر وفساد ونهب وخيانة للأمة، استوت الطبخة وآن أوان الهبوط. مع هذه العودة الإسلامية ومع انفراط عقد هذه الأنظمة، لا شك بأن الحركات الإسلامية الآن عليها مسؤولية عظيمة. وكي نكون واقعيين، هي بالجملة على خير كبير، لكنها كذلك بالجملة تحتاج إلى مزيد من الترشيد والوعي، وهذا يتحصل بالإخلاص لله سبحانه وتعالى أولا، ثم بالتشاور وتبادل الرأي والتأني في الخطوات وانتهاز الفرص من أجل المصلحة العامة، وإزالة الحواجز فيما بينها.
طب ألا ترى يعني الحركات الإسلامية وهي متحضة ما يقرب أو ما يزيد على 60 سنة، ألا يعني حينما تدخل في هذا المعترك بالحرية المطلقة التي يعني منحنا الله عز وجل إياها بعد ربيع الثورات العربي الآن، ألا ترى يعني أن تنتقل الحركة الإسلامية من الدعوة إلى الدولة؟ لابد أيضا يعني أن تتعثر يعني بعض الوقت، ثم يعني تكتسب خبرات، وبالتالي يعني تقطع شوطا في الطريق الصحيح.
هذه سنة الله دائما، يعني مع كل مفصل ومنعطف لابد أن يكون هناك نوع من التريث، خوف التهور أو الانهيار أو التدهور، فلابد من التأني والتريث والتعاون المشترك على البر والتقوى بين جميع الغيارة والمخلصين الإسلاميين من كل التوجهات. عليهم أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى، وأن يتعاونوا فيما بينه بشفافية، وأن يزيلوا الحواجز. أنا لا أقول أن يذوب كل طرف الطرف الآخر، ربما هذا من الصعب بسبب قناعات، لكن لتكن المصلحة العامة هي الرائد، والشفافية والصدق والنصح، وهذا يعني التجرد لله من أجل تحقيق المصلحة العامة، ومد اليد كذلك للغيار الآخرين
حتى وإن كانوا
من غير المسلمين، وإن كانوا من غير المسلمين، الوطنيون والغيارة الذين يريدون الخير لهذا البلد، عليهم كذلك أن يتعاونوا فيما بينهم من أجل هذه المصلحة العامة.
ولذلك علماؤنا قالوا أن الله لا يمكن للأفراد بصلاحهم، ولكن يمكن بالبر والفاجر، ويرحم الله عز وجل الأفراد، لأن الله يمكن لمجموع الأمة في مجموعها.
لذلك يعني القضية هي حين تتصل بالأمة تتصل بالشأن العام، فهي أكبر من تنظيمات وأكبر من أحزاب. هذه التنظيمات حين تكون إطارا من أجل جمع الإمكانيات والكفاءات والطاقات وتسخيرها بشكل أقوى وأشد عزيمة وشكيمة ويعني عطاء، فهذا الأمر ممدوح وجيد. يضاف إلى ذلك الطاقات والكفاءات المستقلة، يضاف إلى ذلك كل من يريد أن يقدم الخير من أجل صالح العباد والبلاد، فأهلا وسهلا به. هذا الذي يعني أنصح به، وهذا ما أراه، وهذا ما هو يعني ينسجم مع كل إنسان غيور يحب الخير والمصلحة العامة ولا يؤثر نفسه على سواه. وأرباب العمل الإسلامي الحقيقة في كل البلاد عليهم أن يعني يقدموا النموذج الأمثل. لا شك بأنهم مرصودون، مستهدفون، محاربون، تنصب لهم الأفخاخ، يترصد بهم، هناك كثير من التشويش، من الشائعات، من الأكاذيب، من الافتراءات، من الافتراءات. علينا أن نواجه كل هذا بالصدق والإخلاص والشفافية والوضوح والممارسة الصادقة للحصول وللوصول إلى المصداقية التي يقتنع بها الناس. لا نعاملهم بالمثل، نحن الوسيلة عندنا لا تبرر الغاية، لا تبرر لنا الوسيلة. يجب أن تكون الوسيلة كما الغاية صالحة، وكي يوفقنا الله سبحانه وتعالى، مع وجود أكيد هناك سياسة شرعية تفصيلية بهذا الشأن، نوع من المداراة، نوع من التأجيل، نوع من الأولويات، هذا شأن آخر، مصالح نظر المصالح والمفاسد. لكن المقصد يعني الوسيلة يجب أن تكون مشروعة ومباحة.
طيب، واقع الدعوة السلفية في لبنان الآن
الحقيقة، يعني أول ما بدأنا وشرفنا الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة للقرآن والسنة ونهج السلف، الدعوة السلفية، وجدنا صعوبات كثيرة بسبب الدعايات والأكاذيب، لأنهم يعني طبعا سنة الله أن يرمى وترمى الدعوات بالأكاذيب والافتراءات. يعني الوهابي السامع حين تقول لهذا الإنسان الذي يجهل الإسلام بشكل عام أو الدعوة الإسلامية، قل لا تقترب إلى فلان هذا وهابي، أو احذر هذه الدعوة، هذه الدعوة وهابية، يسمع هكذا. طبعا هذه الكلمة بالأساس أصحابها ما جاءوا بها، هذه دعاية بريطانية ضد الدعوة السنية السلفية القائمة على القرآن والسنة وأتباع المذهب الأربعة، أتباع المذهب الإمام أحمد بن حنبل، هي بالمملكة العربية السعودية، بالجزيرة العربية، وهابي، إيش وهابي؟ فنوع من الحرب النفسية. هذا ما فعلوه عندنا في لبنان، هدول وهابيين.
طيب، وهنا يقال
وكأنه بعبع. نعم، حين يجلسون معنا يعني تصيبهم صدمة المعاكسة، طيب هذا أولا كنا نخاف منهم على أساس أنهم بعبع، فإذا بهم بشرا وليس بيننا وبينهم أي فرق. لكن طبعا هذا يحتاج إلى وقت، الشائعات والأكاذيب هؤلاء يعني
يحتاج في نفس الوقت تربية الصف.
صحيح، يعني هؤلاء يهتمون فقط بالقشور وبالفروع
وما
عندهم ساعة أفق، يفرقون الصف، عملاء للخارج، يعني الدولة الفلانية أو الدولة إلى آخره، خاصة طبعا هذا من 10 سنين. مع الوقت الحمد لله تنكشف أمور شيئا فشيئا. ولازلت يعني سبحان الله أذكر بأنني كنت أخذ معي في المرحلة المتوسطة أو الثانوية الجامع الفريد وكتاب التوحيد، يعني هذه الكتب طبعا كانت يعني أمر نادر، لكن الحمد لله رب العالمين مع الوقت حتى كلمة، حتى اسم فلان أو فلان، مثلا إمام ابن تيمية، ابن القيم الألباني، ابن باز، ما تستطيع تقول مثل هذه الأسماء وأنت مرتاح، ربما بعد أن تأخذ وقتا من التدرج في يعني الأخذ والعطاء مع من أمامك. مفضل عز وجل مع الوقت، ولذلك أنا أقول المصداقية، يعني مع الوقت بالثبات على الحق، على الصراط المستقيم، الأسلوب الحسن، الاستيعاب، أن تشارك غيرك من الجماعات، من الجمعيات، من المجتمع بما عنده من خير، حتى يكون بينك وبينه جسر تواصل وإلفة، كي يتقبل منك مزيدا من الحق والخير الذي يشعر بأنه هو يعني بينه وبين ما عندك أو بعض ما عندك نوع من الفجوة أو الغربة. فلابد من التدرج وأن تشارك غيرك بما عنده من خير، وهذا أحيانا يفعله خصومنا وأعداؤنا معنا، فيمدون الجسور إلى مجتمعاتنا بما هو متفق عليه وقد يكون بدهيا ولا إشكال فيه، لكن هذا يكون مناسبة لقبولهم، ثم بعد هذا يدسون السم بالدسم ونحن نفعل العكس.
يعني قبل أن نتحدث يعني عن يعني ربيع الثورات العربي ولنا معه يعني الوقت الكثير، ولكن أنا أود للجمهور أن يتعرف أكثر.
فآخر نعم الزبدة الآن الحمد لله الدعوة السلفية التيار السلفي صار محبوبا مرغوبا يعني عند عامة المسلمين بسبب الأسلوب بسبب الطريقة بسبب الطرح بسبب ما رفع من راية بسبب الدفاع عن أهل السنة
في سوريا أو في
لبنان أو في سوريا، لكن نتكلم نحن بداية في لبنان. يعني حين يجد هذا المجتمع بأن هذا الطرف قدم ورفع الراية وضحى وساعد يعني في كل المجالات، نحن لله الحمد قدمنا في المجال العلمي في المجال التربوي مجال الخيري والاجتماعي مجال الإعلامي، ففتحنا المعاهد المجانية فتحنا
وهذا أسس لكم قاعدة جماهيرية كبيرة.
نعم ووقفنا المواقف الشرعية للدفاع عن قضايا المسلمين، وهذا طبعا كلف تعبا إرهاقا مادية سجون قتلى شهداء إن شاء الله في سبيله، كل هذا طبعا كان له ثمن، لكن أثمر ما لو دفع عشرات الملايين من الدولارات ما لا يمكن أن يعني يتحقق من خلالها.
طيب ما دمت أنك تتحدث هذه الجزئية، كيف تؤدي الدعوة السلفية دورها في مجتمع طوائفي كلبنان مثلا؟ كيف تستطيع أن تقوم ب
تصدق شيخ حسين بأن أعدادا ليست بالسهل من طوائف أخرى بسبب بعض الطروحات العامة المشتركة يعني يرتاحون إلينا راحة جيدة ومقبولة، لأننا حين نرفع راية الحق ونرفع الظلم أو نعمل على رفع الظلم أو نعترف بحق غيرنا وهذا فعلا هو حق، هذا يعطي نوع من الطمأنينة حتى للآخرين من الطوائف والأخرى. لذلك أنا أقول تأسيس قاعدة مشتركة.
طيب
وهذا في بحق وبما يرضي الله.
في هذه الجزئية ما دمت أنك تقول أنهم يرتاحون إلينا، الرؤية عندنا هنا في مصر
طبعا في يعني في جوانب
لكن أنا أقصد هنا في مصر يعني ينظرون إلى التيار السلفي أنه تيار طيب و يعني بالمصري يقول غلبان ملوش في السياسة، لكن ينظرون إلى التيار الآخر تيار الإخوان المسلمين ينظرون يتعاملون معهم يعني بمنتهى الدهاء والمكر. تقول لهم لماذا؟ قل لها هؤلاء يعني أذكياء، يعني هل هم يرتاحون إليكم من باب أنكم يعني غلبانين ملكمش في السياسة، أم واقع الدعوة السلفية في لبنان يتمتع برؤية سياسية يعني مسبوقة؟ يعني هذه الجزئية
بالنسبة هنا أنا ما أدري هذه التفاصيل تتفضل عنها بها، لكن أظن كذلك يعني حين يشعرون حتى بالسلفيين الذين هنا أظن الذي تفضلت به هو جانب من نظرة بعض الناس أو يتصل ببعض السلفيين، لكن أظن كذلك من باب الإنصاف يجدون يعني الصدق والشفافية و يعني أنا أظن بأن يعني نوع من النظرة المجردة إلى السلفيين الذين تعطون حتى الشأن العام تعطيهم هذه الراحة تجاههم. وطبعا جانب منها أن هؤلاء ليس لهم، أما طبعا تاريخ الإخوان يشهد بأنهم يعني عندهم معارك سياسية لها وعليها وقسم مشترك في الصراع السياسي بمجرد يعني بصرف النظر عن الجانب الإسلامي، طبعا ربما أعطاهم نظرة فيها نوع من الحذر.
لهم واقع عندكم في لبنان؟
عندنا في لبنان بالنسبة لنا كتيار سلفي نحن تعطينا الشأن العام والعمل السياسي بحذر ودقة وفي منعطفات معينة، ليس دائما بشكل دائم ومستمر، لكن لم نقتصر على الجانب الدعوي فقط، لكن هناك قاسم مشترك بيننا وبينهم سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين ساعد على قبولنا والراحة لنا، وطبعا مع وجود حرب من آخرين يعني، لكن الحمد لله القبول بشكل عام موجود.
طيب أنت ترى الثورة المصرية إلى أين وصلت؟
الثورة المصرية بعد وصول الدكتور مرسي الحمد لله أجد بأنها قد تجاوزت المنعطف الخطير الذي هو إمكان إجهاض الثورة أو الالتفاف عليها بنسبة كبيرة، ليس بالضرورة بشكل كامل، لكن مع وصول الدكتور مرسي أظن الآن على جميع الغيارة أن يعني يستكملوا المسيرة، لا يقفوا عند هذا الحد، وإذا وصل الدكتور مرسي عند الأمر انتهى، يجب أن يتعاون جميع الغيارة على مواصلة المسير، على مواصلة المسير حتى تتحقق أهداف الثورة كلها بإذن الله عز وجل. وهنا الحقيقة أطالب وأرجو من الدكتور مرسي وجميع الأخوة الإسلاميين أن يعطوا أحسن مثال ونموذج للعمل الإسلامي، لا الذي يقوم على يعني من كثير من التسامح على حساب الإسلام، لا، الإسلام هو نفسه حين يطبق سيقبل به أو يرغب به الآخرون حتى من غير المسلمين، أنا هذا أمر متأكد منه، لكن نعطي النموذج الحسن، لا نتعاطى إلا على أساس الخير والمصلحة العامة دون أن نفرط بثوابتنا، وهذا ممكن لمن وفق للسياسة الشرعية الصحيحة بإذن الله عز وجل.
هل يعني تؤيد الدكتور محمد مرسي أن يتخفف يعني من الحرس الجمهوري، أم أننا يعني نرى جميعا كإسلاميين أنه ينبغي أن يأخذ الحذر أقوى فأقوى، لأن يعني له الآن مكانة وهو يعني ليس ملكا لنفسه؟
واضح واضح، على هذا 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 يتصل بالأسباب، لا بالعكس، أنا أرى أخذ الحذر والحيطة إلى أبعد الحدود هذا بالضبط. أمر مشروع وليس فيه أي شيء، ولا يصح أن ينظر بعض الناس إلى أن هذا الأمر يعني الآن الدكتور مرسي تغير، لا، هو في نفسه،
هو ليس ملكا لنفسه،
هو نعم هذا هو في نفسه ديانة يراجع دائما نفسه، ينتبه إلى النصحة من حوله، أهل مصالح، أهل أم هم يعني يقصدون النصح المحض، ينظر إلى المصلحة العامة، يعني هذه أمور بينه وبين ربه وبينه وبين مستشاريه وبينه وبين وزرائه، ولا شك بأن هناك عقبات، هناك ألغام، هناك أفخاخ، لا شك بأن يعني المسيرة صعبة جدا، وهو بحاجة إلى النصح وبحاجة إلى الدعاء، ويعني أن النصرة بحاجة إلى النصرة المستمرة من الجميع والتخذيل عنه، حتى يعني من باب الأخذ بالأسباب حتى يتمكن بإذن الله عز وجل هو والفريق الذي معه والحكومة
طيب
لتحقيق الغرض المنشود.
طيب أثر المردود الثورة المصرية على لبنان؟
أولا في الحقيقة لا شك بأن الثورات بشكل عام حركت العالم، لبنان على وجه الخصوص لم يتأثر كثيرا بشكل مباشر، لأن لبنان الثورة فيه غير قابلة، يعني ليس بحاجة إلى الثورة، هو بالأساس عنده كثير من الحرية، عنده نظام من الصعب تعديله، لأنه يعني يقوم على توزيع الحصص وفق اتفاق الطائف، يعني هو يعتبر يعني دائما في حراك سياسي وتعديل، يعني المقصد أنه من الصعب أن يكون هناك ثورة في لبنان، لماذا؟ لأنه خلص هناك محصصات معروفة، رئاسة الجمهورية للطائفة المارونية، رئاسة مجلس النواب للطائفة الشيعية، رئاسة الحكومة للطائفة السنية، أما الحكومة كوزراء فهي خليط من الجميع. لبنان الحقيقة الصراع فيه من الأقوى هو الذي يفرض مزيدا من الحصص أو مزيدا من الهيمنة.
وهذا نراه في حزب الله صراحة.
هذا في هذه النعم في هذه الفترة أنا قلت منذ بضع سنين في الحقيقة وأعلنت هذا الأمر بخلاف القيت السياسيين هل كانوا هم مؤمنين بهذا أو غير مؤمنين. أنا قلت لبنان وضب للخطف هذا منذ بضع سنين ويعتبر لبنان بشكل عام قد خطف. لكن هل خطف بعيدا أم خطف ولازال بالإمكان التناول أو يعني إمكانية الاسترجاع هذا هو يعني الخلاف. وألا الهيمنة على القرار السياسي والقرار الأمني سواء كانت شكلا ومضمونا أم فقط مضمونا فهي لتنظيم حزب الله للمحور الإيراني السوري باختصار يعني.
طب أي التيارات في لبنان استفادت أو ستستفيد في المستقبل من ربيع الثورة العربي؟ أنا أظن أن السنة أكثر.
إذا سقط النظام السوري بإذن الله عز وجل
ما سيسقط إن شاء الله
بإذن الله هذا سيكون لصالح لبنان ككل. السنة لأنهم مظلومون أكثر من غيرهم طبعا هناك أكثر من سبب ما عندنا أظن وقت نشرح كثيرا يعني التدخلات الأجنبية لصالح الأفرقاء اللبنانيين هي بالعموم متوفرة لغير الطائفة السنية. الطائفة السنية لها من ذلك نصيب يسير طبعا لأسباب أقليمية ودولية لأن في الحقيقة يعني من لنا نحن بعد الله. المملكة العربية السعودية دول الخليج لا تتدخل بشكل مباشر لصالح فريق معين هذه سياستها تقدم لكل لبنان بينما الطوائف الأخرى لها من يدعمها بشكل مباشر وبخاصة الطائفة الشيعية إيران تضخ عليها وترعاها سياسيا ماديا حتى أن لبنان صار هو ضمن حلف إقليمي ونحن صرنا ندفع الثمن كسنة ولا غير سنة حتى.
طب أنتم كسنة كيف تستفيدون من وصول رجل إسلامي على سدة الحكم في مصر؟ كيف تستفيدون من هذا؟
والله أنا أرجو الذي أرجوه بأن تستفيد الأمة الإسلامية كلها من وصول
تستفيد إن شاء الله
بإذن الله عز وجل. المهم الصدق والعطاء الصادق الصدق مع الله والعطاء بصدق من أجل المصلحة العامة. هذه فرصة ذهبية للإسلاميين كي يعطوا الصورة الحسنة ويقدموا الخير للناس ويفشلوا أي مؤامرة عليهم وعلى الإسلام وعلى المسلمين كي نسترجع كثيرا من أفراد هذه الأمة الذين ضللوا وغرر بهم عبر عشرات السنين منذ إسقاط وسقوط الخلافة الإسلامية العثمانية بحيث أنهم يعني صار يعني الذين يعني أنا الحقيقة لازلت أستغرب إلى الآن كيف أن بعض الناس ممن يحسب بأنه مسلم يتجرأ ويحذر من الإسلام الفلاني والإسلاميين ويكادون يصلون إلى الحكم يعني يكاد يقول أنا ضد الإسلام يكاد يقول أنا يقول أنا ضد الإسلام لكن يتستر تحت يعني شعار الإسلاميين هذا أمر خطير.
والله تحضرني هنا يعني مقولة للشيخ حسن البنا في رسائله يقول وسيقف جهل الناس بحقيقة الإسلام عقبة في طريق الإسلام. فهذه يعني الجزئية الذي يحارب تيار يعني إسلامي أيا كان إخوان سلف تبليغ بهذه الطائف أو هذه التيارات أقصد الإسلامية إنما يفعل ذلك لأنه يجهل حقيقة الإسلام.
نعم لذلك أنا أقول أنه الآن هناك الفرصة الذهبية لإعطاء النموذج الحسن لتغيير الصورة وسحب البساط من المضللين والمخترقين للأمة الإسلامية وللأمة العربية
أصحاب الأجندات الخارجية يعني.
الذين سحبوا يعني كثيرا من أبناء هذه الأمة لصالحهم ضد أبناء جلدتهم أبناء دينه.
ما دمت أنت في الجوار إلى جانب سوريا حدثنا عن الثورة السورية وكيف يعني وإلى أين وصلت.
أنا الذي أراه بأنها قطعت الشوط الأكبر لكن ما بقي منها هو الشوط الأصعب والأخطر. لا يجوز لأبناء الثورة السورية وجميع الغيارة كذلك والمخلصين إلا أن يجتهدوا وأن يقدموا وأن يعطوا بصدق وبقوة وبثبات واستمرارية في كل مجال، ماديا، معنويا، إعلاميا، سياسيا، عسكريا، بكل الأحوال يجب، يعني كل ما يمكن أن يقدم للثورة السورية يجب أن يقدم بكل ما هو متاح وما هو مشروع، بحسب الأفراد، بحسب المجتمعات، بحسب المسؤولين. يعني كل أنا بلبنان اللي وضع معين، ممكن بعض الأشياء من الصعب أنا كشخص أو كدائرة ضيقة، لكن أحاول أن يعني أيسر الأمور وأن أساعد في جوانب غيرنا مثلا في لبنان أو خارج لبنان يمكن أن يقدم. فالشاهد أن الثورة السورية لا يجوز أن نطمئن بأنها منصورة من غير أن نعمل ومن غير أن نقدم، أو نكتفي بالقليل من التقديم من الجهد أو المال أو كذا ونقول وكفى الله المؤمنين. لا، هذا الحقيقة غير صحيح وغير سليم ويتنافى مع سنة الله سبحانه وتعالى. يعني من أعظم المبشرات أن الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم ولا يهمل حتى إذا أخذه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم ذهب. فهذا من أعظم المبشرات هذا، لكن بسبب ما عند العدو من إلحاد وكفر وإجرام وطغيان. لكن نحن أين الأسباب التي نقدمها من نصرة الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره. أين نحن من التقديم؟ أين نحن من أسباب العز والنصر؟ هذا هو الذي يجب أن ننتبه إليه.
ما يحتاج إخواننا في سوريا؟
يحتاجون إلى المال بشكل كبير، إلى السلاح، إلى الغطاء السياسي، الدعم المعنوي. الحقيقة الآن أنا أقول فيما أرى، الآن خلاص الحمد لله رفعوا الشعار لبيك لبيك يا الله ما إلا غيرك يا الله، الحمد لله ما بدنا تدخل خارجي عسكري، لكن على الأقل دعم لوجستي، تيسير الأمور من فوق الطاولة، من تحت الطاولة، مما هو مباح، مما هو مشروع، مما هو متاح. هم بحاجة لمزيد من السلاح، خاصة السلاح النوعي. بحاجة إلى المال. يعني أنا يتصل فيني دائما كثير من الأخوة، سواء كانوا بلبنان أو من سوريا، من الأخوة السوريين، سواء كانوا يعني تنسيقيات أو كتائب مقاتلة مجاهدة أو أفراد، يعني هناك جرحى، هناك أسر شهداء. هذا أكثر يعني ما يصح ويصلح أن نقدمه لهم، أسر الشهداء ليست بقليلة. طيب من يقوم عليها ومن يقوم بها؟ الكتائب العسكرية لا يأتيها ما يكفيها، فهل الذي يأتيها تصرفه كذلك على أسر الشهداء وعلى المرضى وعلى الجرحى؟ يجب أن حقيقة أن نقدم. وهناك تركيا، وهناك الأردن، وهناك لبنان، ونحن من جهتنا يعني في لبنان الحمد لله يعني يوجد أرضية جيدة، وواجبنا أن نقدم، والأطر القانونية موجودة والتماس موجود، تركيا كذلك المجال فيها جيد. فالمقصد علينا أن نقدم جميعا، مؤسسات، أفراد، حكومات، أصحاب نفوذ. يا أخي إن كانت الحكومات يصعب عليها أن تقدم لسبب أو لآخر وبشكل مباشر، مع أن بعض الحكومات أعلنت أو بعض المسؤولين، لكن بكل الأحوال يعني لا يصح الاقتصار على الحد الأدنى. يجب أن كل يوم يا شيخ، كل يوم يسقط المئات، كل يوم يسقط العشرات. يعني هذا السكوت عن مثل هذا جريمة، قتل وجرحى أو انتهاك أعراض وتهجير ناس، ما يحصل دمار. فلا يصح أن تتبلد الأحاسيس، السكوت جريمة، السكوت هو نفسه جريمة مشاركة بالجريمة. كل يوم يجب أن، كل ساعة، كل ثانية يجب أن نعدها وأن نحسبها علينا، فنعمل من أجل أنهاء هذه الأزمة، لكن لحكمة الله عز وجل.
هل ترى أن الغرب يعني لا يود أن تنتصر الثورة السورية؟
سبحان الله من أول ما بدأت الثورة الليبية شعرت بأن الغرب يعني رب العالمين حكيم، خذل الثورة التونسية فانتصرت بحمد الله عز وجل، فقالوا حتى لا نفتضح ونحسن الصورة في مصر. طبعا هذا جزء مش كل شيء، لكن هذا جزء مهم يعني. أو يظهر بأن مبارك ساقط
فدخلوا في
سمحوا ودعوه للتنحي. طبعا لابد أن نلحظ بأن الغرب عنده حسابات المصالح والمفاسد، وهل هناك بديل أم لا يوجد بديل. سقط تنحى مبارك، جاء الدور السوري الذي هو يشبه النموذج الليبي، أعطوه المهلة أكبر. هذا حقيقة من أكبر الأخطاء فيما أرى، أننا لم نستفد من الفترة الأولى الأسابيع والأشهر الأولى من الثورة السورية.
كانت كيف تكون
السورية؟ نحن أعطيناهم الفرصة ليعيدوا في سوريا وخارج سوريا ترتيب الأوراق مرة أخرى، و يعني هذا التخاذل الخارجي الغربي والعربي والإسلامي بحق الثورة السورية هو الذي جرأ وشجع وأعطى الفرصة والمهل الكافي للنظام ولروسيا والصين لدعم النظام السوري. أما المحور الإقليمي إيران والعراق وحلفاء سوريا في لبنان، فهؤلاء طبعا من أول يوم دعموا النظام، طبعا مع الوقت دعموها أكثر لأن صار بحاجة ماسة أكثر. الشاهد أن النظام السوري نظام مجرم خطير، إخواننا في سوريا ينوبون عن الأمة، ينوبون عن الأمة، ومن يقف معهم كذلك ينوب عن الأمة في الدفاع عنها، لأن النظام السوري أحد أهم مرتكزات مشروع خطير إقليمي مرتبط بقوى دولية معروفة. فلذلك الكيان الصهيوني ردع بوش من أن يسقط مشروع الفوضى الخلاقة في سوريا يعني ينشره، والآن هو داعم حقيقي ولو من تحت الطاولة للنظام السوري. لذلك رامي مخلوف نبه واستنجد وحذر من التخلي عن هذا النظام حين قال أمن سوريا، أمن إسرائيل من أمن سوريا. يعني أين أنتم؟
طب هل ترى في 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 الثورة السورية ملامح إسلامية؟
هذا هنا أقول حكمة الله بالغة. المهل التي أعطيت للنظام هذه ساعدت على رجعة الناس إلى الدين وانتشار الإسلام أكثر فأكثر والتمدد الإسلامي. هم أول الأمر يعني تفاجأوا بالثورة السورية، الجميع تفاجأ، لكن بورك بأشبال درعا الذين فتحوا الباب للرجال.
عندنا هنا في بداية السويس.
نعم. فالثورة السورية حين أعطيت هذه المهل لأنهم يريدون الحفاظ على هكذا نظام ولا يوجد أفضل منه، وهو أكد لهم بأنه يستطيع أن يثبت وأن يصمد. من جهة أخرى وهذا من أهم الأسباب أنه لا يوجد البديل، يعني لو يوجد البديل ما عنده المشكلة، بشار ولا غير بشار ما مشكلة طالما أن الهدف يتحقق، لكن أين البديل؟ مثل هذا النظام الذي يقال عنه مثلا بأنه شمولي لا يوجد أي بديل. لو قالت أمريكا والغرب طيب تنحى يا بشار وفعلا هذا النظام خليه يسقط، طيب من هو من هو البديل؟ لا يوجد بديل بشكل عام، لا إسلامي ولا غير إسلامي. فهم يبحثون عن البديل شيئا فشيئا. المهل هذه
حتى من القوى الوطنية في داخل سوريا لا يوجد بديل،
لا يوجد لأن هذا النظام ما ترك أحد أصلا، لا يشتغل بالسياسة ولا يفقه سياسة ولا يمسك بمفاصل الأمور، هم الذين أمسكوا بكل شيء. هذه الجزء من هذه الأقلية النصيرية المسمى علوية والبعث هم الذين يمسكون بزمام الأمور أو جزء من البعث بالأحرى.
يقولون آمنت بالبعث رب لا شريك له
وبالعروض عن الألحاد وغيرهم حدث إلى ما شاء الله، يعني عندهم ما عندهم من الكفر والإلحاد القديم والحديث والمعلن، يعني قضية النظام السوري مشكلة المشاكل.
سر شراسة الشيعة العلويين مع أهل السنة هناك في سوريا، نرى بشاعة ونرى شراسة ونرى إجرام يتعامل به الشيعة العلويين مع أهل السنة هناك، السر في ذلك؟
السر في ذلك أن هذا النظام من أيام الأب حافظ الأسد وهو يقول للأقليات، الأقلية المسمى علوية ولغير ذلك من الأقليات لكن خاصة هؤلاء، يقول لهم إن سقطنا فستذبحون، سوف تصبحون عبيدا، سوف إلى آخره. هذا التخويف والتهويل والتضخيم عليهم جعلهم يتشبثون بهذا النظام. لذلك من أول ما بدأت الثورة وهذا النظام يسعى حثيثا لإحداث والوصول إلى حرب أهلية وحرب طائفية. طبعا السنة وهم الأكثرية في سوريا رفعوا شعار إيد واحدة
لا للحرب الطائفية،
لا للحرب الطائفية،
السنة والشيعة والسنة والشيعة إيد واحدة.
نعم، فرفعوا هذا الشعار وأعطوا التطمينات حتى أن السلفيين والإخوان وقعوا على أشياء مثل هذه من باب التطمين. لكن للأسف الشديد أن النظام استطاع من خلال الشبيحة والأمن أن يعني من خلال القتل والتشريد وانتهاك الأعراض خلاص أن يعني يجر هذه الأقلية والشبيحة عموما هو من العلوية.
هل بالفعل إيران قد جاءت بالشبيحة وحزب الله قد دعم أيضا سوريا ببعض الشبيحة؟
عفوا،
يعني هل إيران مدت سوريا ببعض الشبيحة وكذلك أيضا حزب الله يعني دعم سوريا النظام السوري ببعض الشبيحة؟
هناك ما يؤكد، هناك من يؤكد بأن النظام السوري هو بالتأكيد يعني يدعم بالرجال والخبراء والمال والتقنيات من إيران والعراق ولبنان، طبعا غير روسية طبعا،
ولكن قدرة الله أكبر من هذا
لا شك لا شك. لذلك أنا أقول يعني لحكمة الله هذا التأخير وهذا جعل الناس يعودون إلى الدين أكثر. صحيح هناك مآسي لكن كذلك انكشفت وفضحت من الذي مع الحق ومع حقوق الإنسان ومن الذي هو مع الكفر والإلحاد والمصالح على حساب جماجم ودماء الآخرين. وهذا ما يفضح هذه الشعارات التي ترفع هنا وهناك في الشرق وفي الغرب ويحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام بينما نحن أصحاب هذا الدين، يعني مع كل القتل الموجود وهم يقولون لا نقبل إلا بمحاكمات عادلة وسوف لا ننتقم ويد واحدة لا نفرق بين الطوائف وإلى آخره، رغم أن الثورة بشكل عام قامت على السنة حقيقة، قامت على السنة، يعني الأطراف الأخرى بالكاد أنها ساكتة محايدة بالكاد، إما أنها ضد الثورة أو أنها محايدة، والنزر اليسير منها هو الذي مع الثورة، النزر اليسير هذا هو الحقيقة والواقع. ومع هذا لا تقول الثورة نحن سننصب المشانق ومن لم يقف معنا سنقتله وهو خائن، لا، لكن طبعا الخائن سوف يحاسب، هذا من المفروض. ولذلك الحقيقة المحايدة الآن يتفضل يكسب الوقت.
طيب، هل ترى أن بشار الآن يرقص رقصة الموت أم أن ما زال هناك يعني النظام لديه
بشار
قوة
وهذا النظام يموتون كل يوم، كل يوم يموتون، هذا يعني ما يحتاجون رقصة الموت، هم كل يوم يموتون خوفا ورعبا وهلوسة، يعني سبحان الله، هذا يعني حياة التعساء. يعني هو خلص انسلخ من شيء اسمه بشرية. لكن يعني بلا مؤاخذة الإنسان الذي عنده ضمير ولو شيء قليل لا يمكن أن يرضى لنفسه كي يبقى يحترم كإنسان فقط أن يدمر الآخرين بهذا الشكل وأن يسفك الأعراض وأن يذبح الناس حتى يبقى. ما فائدة بقائه؟ أي كرامة تبقى له؟ أي ضمير؟ أي أخلاق؟ من الذي سيحترم مثل هذا الحاكم أو هذا النظام؟ أبدا.
لكن المجرمون لا يفكرون بهذا الطريق.
أعلم.
المجرم يعني لا يظن صحيح. يرضى بمن يرضى.
لذلك الله سبحانه وتعالى قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. أنا كنت بدي أضرب مثل لكن أخلاقيا وأدبيا توقفت عنه. فهم يموتون كل يوم وإن كانوا ليسوا ببشر.
طيب ما دمنا نتحدث عن الشيعة، كيف تتعاملون أنتم كأهل السنة في لبنان مع الشيعة والمتمثلين خاصة المنتمين إلى حزب الله؟
هأضرب لك مثال. أنا في طرابلس وإحدى المجموعات عندنا العسكرية، طبعا هذا في 7 أيام حين صارت المشاكل عندنا منذ بضع سنين 2008 ميلادية، صدقني دخلوا ووصلوا إلى قرب بيت المسؤول واتصلوا علي قالوا نحن موجودين بالمكان الفلاني ماذا نفعل فيه؟ أنا من باب النظر للمصلحة العامة ومن باب أن القوة والتقدم لتحقيق شيء هو يجب أن يكون لهدف ما، قلت لهم ارجعوا. يعني حتى من باب يعني لا أريد أن تصل الأمور إلى أمر أنا غير مضطر إليه لمصلحة عامة فقط من أجل الانتقام. قلت لهم ارجعوا، نحن وعندنا طرابلس أكثرية سنية، قلة هي هذه الفرقة الموجودة بجبل محسن. جاءتنا ظروف عديدة، ما كسحناهم ما ذبحناهم، سنحت لهم بعض الظروف بسبب وجود النظام السوري، هيمنة النظام السوري على لبنان ككل وخاصة على السنة، على أهل السنة في طرابلس خاصة.
ذبحوا أهل السنة؟
طبعا ذبحوا وقصفوا وقتلوا واغتالوا وقنصوا، والآن يفعلون هذا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
طب ورد الفعل منكم؟
رد الفعل منا طبعا ما نستطيع أن نقول لهم اضربوا الجهة اليسرى، لا، لكن طبعا أعطيناهم بعض الدروس، أعطيناهم بعض الدروس المعقولة والممكنة، لأن احنا لا نزال ننظر إلى الأمر أنه يعني يجب أن ننظر إلى المصلحة العامة، ندافع عن أنفسنا.
معنا تلفون المخرج يعني يلح علي، تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ريت تتوطي التلفزيون شوية.
في سوريا ربنا يا رب يفرج عنهم يا رب.
أمين.
وحسبي الله ونعم الوكيل في بشار، يا رب يورينا في عجائب وقدراته، اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يجد، هو وأعوانه.
أمين يا رب.
هو وأعوانه يا رب، وإحنا قلوبنا معاهم دايما وبندعلهم في كل صلاة والله يعلم.
أمين يا رب.
وتاني حاجة بقى، أنا بكلم يعني بناشد كل القنوات الدينية للمجرم عكاشة وأعوانه، إن هم مش عارف عايزين يعملوا بلبلة وعايزين مستكترين الفرحة علينا. البني ادم ده منافق منافق، يعني يا ريت انتوا امروا بقفل القناه بتاعته اي حاجه.
المشكله أي حاجة يعني. انه المشكله يعني انه يبيع دينه لعرض غيره،
يتمم فرحتنا وبيعكنن علينا. ده بني ادم منافق، حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
الله المستعان. ماشي.
ما طلع باوراق امبارح مزوره، ده لو اي واحد ممكن يكتب الورقه دي يعملها، بيقنع الناس. بيقنع الناس بايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يعني بيعمل بلبله وبيعمل فتنه، ده شيطان، ده مش بني آدم، مش ممكن يكون بني آدم.
جزاكم الله خيرا محمد. يعني المشكلة أنه كما ذكرت يبيع دينه لعرض غيره، وهذا يعني كما قال حذيفة كما روى ذلك الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في اقتضاء الصراط المستقيم، قال حذيفة: المنافقون على عهد رسول الله كانوا يخفون نفاقهم، وهؤلاء أعلنوا، هؤلاء أعلنوا نفاقهم وأنهم ضد الإسلام، حتى ضد الشعب وضد البلد الذي يعيشون فيه. لماذا؟ يعني يقف إلى جانب يعني ساداته وكبرائه الذين يعني يمنون عليه، وهو يعني أنا لا أظن أنه يعني إلا أنه مختل عقلي. تفضل، أنا لا أريد أن
تفضل أكمل. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم. فالمقصد يعني هذه الطائفة العلوية التي عندنا أساءت في الحقيقة، لكن من باب الأنصاف يعني أكيد هناك من يرفض منهم ولا يرى في ذلك مصلحة، لكن هي أقلية بكل الأحوال، ونحن أخلاقنا يعني لا تسمح لنا يعني بالقضاء عليهم وسحقهم هكذا بالجملة، وإنما من يعتدي نعامله بما يعني بما يستحق. الزعران منهم، القتلة، المجرمون، المتحزبون، الطائفيون، هؤلاء يعني لا يصح التسامح معهم أصلا، لكن الظرف العام والبلد بشكل عام كذلك يجب أن ننظر إلى مثل هذه الأمور، لأنه لابد من نظر أولويات. لكن للأسف الشديد الآن نصرتهم للنظام السوري وهم في لبنان بهذه الوقاحة خطأ سياسي كبير جدا. حتى الأهم من ذلك يعني الذين سخروا لصالح النظام أو الذين سخرهم النظام له في الداخل السوري وبخاصة طائفة المسمى علوية، الحقيقة وقعوا في خطأ جسيم جدا، عليهم أن يصححوا هذا الخطأ وأن يسرعوا في ذلك أفضل، لأن لو تأخروا فاستدراك ما يمكن أفضل من الاستمرار بالغي والضلال والظلم والطغيان. طيب. هذه نصيحتي المجردة لهم من أجل المصلحة العامة بسوريا.
طيب، قدرة حزب الله العسكرية وغيرها، ويعني حتى من باب الجانب الإقليمي، كم ستتأثر قدرة حزب الله في أثناء سقوط نظام بشار؟
هل تنظيم حزب الله أمامه أحد أمرين؟ إما أن يرجح خطوة استباقية يقوم بها في لبنان وهو الأقوى عسكريا بما لا شك فيه ولا ريب كأسباب مادية، إما أن يقوم بخطوة استباقية
وهي مصالحة
لعله يعني الهيمنة المباشرة على كل الأراضي اللبنانية، لعله يعني يزيد من عمره أكثر فأكثر كعمر هيمنة، أو أن يختار ما هو أحوط له كبقاء، أن يرجع كحزب كغيره قوي وسط ضعيف، هذا بحسب عطائه، ويتنازل عن موضوع الهيمنة، لأن هذا الهيمنة الموجودة على لبنان التي يسعى لها تنظيم حزب الله بالاتفاق مع سوريا وإيران، هذا يدخل ضمن مشروع إقليمي. الآن إذا سقط النظام أو فترة يعني قرب سقوطه، على تنظيم حزب الله أن يختار، أما أن يجازف ويغامر كما فعل النظام السوري في لبنان حين اغتال الرئيس الحريري، وإما ألا يغامر ويكتفي بالحد الأدنى من مشروعه، وهو أن يعني مشروع المحل أن يبقى قويا أو ما أمكن من القوة في لبنان يعني كحزب سياسي، أما أن يبقى كما هو بهذه القوة بعد سقوط النظام السوري، هذه كأسباب مادية.
طب لو رحل نظام بشار، وأنت تقول بأن القلة العلوية هناك هي التي يعني قد يعني تمسك بمفاصل البلد هناك، طب بنسبة كم في المئة بعد زوال نظام بشار قد تأخذ الثورة يعني وقت قليل بحيث تنهض سوريا مرة أخرى؟ بنسبة كم في المئة؟
سوريا مرت بثورات انقلابات سابقة كثيرة. الآن الظروف ليست على هذا الشكل. الأكثرية هي سنية، الأقليات الباقية من دروز من نصارى من علويين إلى آخره، هذه كلها على بعضها لا تصل إلى 15%، لا تصل، دون افترض 15%، فالأكثرية الساحقة هي سنية. لذلك لملامة الوضع وقيام نظام بديل عن النظام الحالي أمر ليس بهذا الأمر الصعب، ليس بهذا الأمر الصعب، ولا توجد إرهاصات تشير إلى أن قد لا سمح الله تحدث انقسامات أو انشقاقات أو مشاكل داخلية كما هو التخوف في ليبيا بسبب يعني أكثر من سبب في ليبيا. وبالمناسبة يعني ننصحهم ونحذرهم من موضوع سفك الدماء، فالدم ليس أمره بالأمر السهل، ليس أمره
طب أنت ترى السهل. ترى العراق مصلحتها بالتأكيد في بقاء بشار، طب لماذا؟
يعني هم ضمن منظومة المشروع الصفوي الفارسي. نعم، لا واضح، واضح العراق الآن كله تحت الهيمنة الإيرانية، تمام. كنظام واضح تحت الهيمنة الإيرانية، وهذه يعني نترك التفاصيل.
لا 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 لا.
ما حصل بالعراق جريمة، ما حصل بالعراق لأهل السنة وخطف العراق ككل منا هذا جريمة، نسأل الله سبحانه وتعالى.
لا، العالم العربي والإسلامي كله مسؤول.
نعم،
أو الأنظمة، لأن الشعوب على غير دين ملوك،
حتى الشعوب تتحمل جزء من المسؤولية. يعني لا نلقي دائما اللوم على المسؤولين وعلى الحكام، هم الأساس. نعم، لا شك ولا ريب، الحكام المسؤولون الأمراء هم الأساس في تحمل المسؤولية تجاه شعوبهم أو غير شعوبهم. لكن العراق دولة غنية مهمة، فيها من الكفاءات ما فيها، موقعها الاستراتيجي، كيف غفلت الأمة بحكامها أولا ثم بشعوبها ومؤسساتها ورجال أعمالها ثانيا عن نصرة أهل الحق وأهل السنة فيها، حتى يعني على الأقل نوع من التوازن. الآن خطفت من العراق ما حصل منذ السنين وما لا يزال يحصل إلى الآن بحق أهل السنة، جريمة لصالح الرافضة، لصالح إيران، لصالح هذا المشروع الصفوي الفارسي. هذا أمر خطير جدا. الأحواز كذلك، هؤلاء إخواننا خطفوا منا من قديم، علينا كذلك أن ننصرهم وأن نقف معهم. المسؤوليات تجاه الأمة كبيرة جدا، على الجميع أن يغير وأن يقوم بالواجب الذي عليه. يعني هناك فوق الطاولة، هناك تحت الطاولة، للعاجزين، للضعفاء إلى آخره. أما أصحاب القرار، أصحاب النفوذ، يستطيع ولو بعضهم أن يقود ركب التغيير والتصحيح والإصلاح ونصرة الأمة، وهذه الأمة فيها خير.
طب الأكراد في سوريا هل يشاركون في؟
طبعا يشاركون، وأنا هنا كذلك بالمناسبة أنصح الأخوة الأكراد والأخوة العرب إلى أن يجعلوا الدين والإيمان والحق والخير والعدل والإسلام هو الأساس، لا العرق. العدو هو الذي فرقنا، هو الذي جعل بعض الأكراد يرتمون بأحضان الكيان الصهيوني، والأكراد بما عند بعضهم من عصبية كردة فعل أحيانا على العرب. العرب أخطأوا بحقهم أحيانا، أو بعضهم كذلك، هم صار عندهم ردة فعل على العرب، كل هذا خطأ، من هنا يوجد خطأ ومن هنا يوجد خطأ. الأرضية، صلاح الدين، من هو صلاح الدين؟ هل تعامل معنا وتعاملنا معه على أساس أنه كردي؟ أبدا. لذلك الأعداء من مصلحتهم أن يفرقوا الأمة، الأعداء من مصلحتهم أن يفرقوا الأمة، هذا عربي، هذا كردي، هذا تركماني، هذا فارسي، هذا أبدا لا يصح. الإسلام يجمعنا، والإسلام الحق طبعا. فالأخوة الأكراد بسوريا لهم حقوق، ولا يصح أن تكون حقوقهم كذلك مبنية على أساس الجف والبعد عن العرب وكأنهم هم ند أو خصوم العرب، ولا يصح كذلك من العرب من قبائل وعشائر أو عرب بشكل عام أن يكون عندهم موقف مسبق أو سلبي بسبب تاريخ معين من الأكراد. الثورة الآن السورية عليهم أن يجعلوها جسرا، جسر وصال ومصالحة جديدة واستئناف حياة مشتركة جديدة كأمة واحدة. هذا هو المطلوب.
طيب بماذا تقدم يعني ونحن في يعني على وشك الانتهاء، بماذا تقدم نصيحة لثوار سوريا الصادقين وخاصة أهل السنة والصادقين من الشيعة؟
أول شيء يعني هذه الحياة فانية، أن يعدوا أنفسهم إذا خرجوا منها أن يخرجوا منها وهم صادقين مع الله ومع الدين ومع الإيمان. الأمر الآخر أن يعيشوا من أجل الخير لأنفسهم ولسواهم، ولا يجوز إذا وصل من وصل إلى الحكم أن يظلم غيره، لا انتقاما لتاريخ سابق ولا غطرسة وطغيانا من باب كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استوى. نصيحتي أن العدل هو أساس الملك، أن يقدموا النموذج الأفضل من منطلق الإيمان والإسلام والحق والخير والعدل للآخرين. وهنا في الحقيقة أنا أقول أنا أستغرب كيف أن البلاد التي فيها أقليات مسلمة يطلب من هذه الأقليات أن تذوب في تلك المجتمعات، بينما مجتمعاتنا الأكثرية عليها أن تتنازل عن ثوابتها من أجل الأقليات، مع أنه يوجد الحل والبحث والحوار عن إيصال هذه الحقوق مزينة ويعني مطففة لصالح الأقليات. لكن أما أن نتنازل عن ثوابتنا، عن حقوقنا، عن شريعتنا بحجة الأقلية، فهذا يعني لا يقول به عاقل. يعني أنا الحقيقة أستغرب أنه كيف نحن أحيانا نضعف أمام مثل هذه الطروحات في مصر ولا في غير مصر. نحن نعتز بديننا، نعتز بشريعتنا، ومن عوامل وأسباب العزة أنها لا تظلم الآخرين وتعطيهم حقوقهم وزيادة. وهذا التاريخ يشهد. الآن كم تكلموا عن الأتراك، كم تكلموا عن الأتراك وفعلوا وفعلوا وفعلوا، أحيانا أيام قليلة توازي أكثر من ظلم الأتراك بمئة سنة. لكن يتذكرون الأتراك وهم طبعا وقع منهم الظلم، لكن ليس بشيء نسبة إلى ما يحصل لهم من بعض القوميات، من بعض الطائفيين. يعني سوريا ماذا فعلت فينا؟ النظام السوري ماذا فعل فينا في لبنان؟ أو ماذا فعل بشعبه في سوريا؟
قوم الويلات
اليوم الواحد مقابل الحكم التركي، وإلى الآن بيحاول هذا تغذية الفرقة بين الأمة. هذا من 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 أخطر ما يكون.
هذا عمل فرعوني.
صحيح.
هذا في نهاية الحلقة يعني انتهى الوقت سريعا. أنا سعدت.
نسأل الله أن يوفقنا لخدمة المظلومين.
اللهم آمين.
والضعفاء والمساكين.
اللهم آمين.
ونصرة المظلومين حتى من غير ملتنا، وهذا حق.
إن شاء الله رب
العالمين. نسأل الله أن يهدي الجميع وأن يسدد الخطى.
يعني أنا سعدت جدا بلقائك.
بارك الله.
وأنت شرفت أولا مصر وشرفت ونورت قناة الناس.
شرف لنا أن نأتي إلى حضن أمنا أي أم الدنيا
عزكم الله،
وأن يهدي الجميع.
ونسأل الله أن يعني أن يكون يعني ما يحدث في مصر هو بالتالي يعني ضمان لكم كأهل سنة.
آمين. أنا حقيقة كانت فرحتي كبيرة بوصول الدكتور مرسي لسببين كبيرين. هناك أسباب. الأول أنه حال دون فتنة كبيرة، لأن
كانت ممكن أن تحدث في مصر بالضبط.
نعم، لأنه واضح بأن لا سمح الله لو يعني كان معناها هناك مؤامرة معينة. الأمر الآخر أننا نستبشر به خيرا، ونرجو أن تنتقل مصر في عهده وعهد أمثاله من أعوانه الغيارة والمخلصين، أن تنتقل نقلة كبيرة جدا تعطي أحسن الصور عن العاملين للإسلام سلفيين وأخوان. فأنا أبارك للقوى الإسلامية الإسلاميين سلفيين وأخوان ومستقلين، وأبارك لكل الغيرة والوطنيين في لبنان في مصر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحقبة خيرا وبركة على كل أبناء مصر للأمة المصرية ولعامة.
لا أنا يعني أنا أبشر الدكتور محمد مرسي يعني يحفظ القرآن كاملا هو وجميع أفراد أسرته
الحمد لله. هذه بشرى طيبة ونسأل الله له التوفيق والسداد والعمل والنجاح.
فقبل الثورة كان القصر الجمهوري في مصر كان الرئيس إلى أقل من يعمل في القصر الجمهوري. كانت هناك ثلاث أمور مستحيلة أن تحدث في هذا القصر. أولا كان ممنوع تلاوة القرآن بتاتا، لا تلاوة ولا سماع في هذا القصر نهائي، من الرئيس إلى أقل العاملين. ثانيا ممنوع منعا باتا الحديث عن أي أمر من أمور الآخرة. ثالثا هذا أمر آخر أنه ممنوع منعا باتا إقامة الصلاة. دكتور محمد مرسي يصلي يعني بالحرس وفي القصر الجمهوري، فذهب يعني عالم أن هناك مسجد، فأراد أن يفتح هذا المسجد. المسجد 30 سنة يا مولانا لم يفتح أبدا، بالعافية وبالقوة فتحوا باب هذا المسجد. فقال أنا الدكتور محمد مرسي يقول لهم أنا طوال ما دمت أنا موجود في هذا القصر يعني سأصلي في هذا المسجد. فقالوا يعني هذا المسجد لم يفتح منذ 30 عاما، فأعطينا بعض الوقت حتى يعني نجهزه. فيدخل رجل، وهذا يعني في الوقت الحالي الذي نعيشه الآن، أول رئيس منتخب يحفظ القرآن ويجلس على كرسي عرش الذي قال يعني عمرو بن العاص قال ولاية مصر بمثابة الخلافة.
نسأل الله التوفيق،
تعدل الخلافة
الحمد لله.
يعني وبالتالي
هذه
يعني
نعمة عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزع الرئيس وشعب مصر والجميع شكرها.
اللهم أمين يا رب. أستاذ حمدي نختم أم ماذا ترى أستاذ حمدي؟
اعملوا آل داود شكرا. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين قولا وفعلا.
اللهم أمين يا رب العالمين. فأستاذ حمدي مش عايز يرد علي، فطيب طب تعطيني كم من الوقت؟ طيب أنت يعطيني ربع ساعة، نأخذ ربع ساعة.
حياكم الله.
طيب جزاكم الله خيرا. ماشي جزاكم الله خيرا. ماشي طيب يعني
نستأنف
مرة أخرى، هو قال أن الوقت انتهى وعاد في كلامي.
نحن لهم من الشاكرين كما أخرنا فهو يعني
طيب ترى الوضع بالنسبة الثورة في اليمن.
ثورة في اليمن
بماذا تقيم الثورة في اليمن وإلى أين وصلت ومدى
الله.
يعني اتفاقية يعني اليمن فعلوا ما فعل مبارك في مصر، أنه يعني أسند أمور الدولة وإدارة البلاد للمجلس العسكري، وبالتالي فعل ذلك عبد الله صالح بأنه جاء بهذا الرئيس يعني.
سبحان الله. إن في ذلك لا عبرة. أنا كنت في الكويت، قابلتني السياسة الكويتية، أجرت معي مقابلة أول الثورة السورية الأيام الأولى منها، وسئلت عن الثورة اليمنية ووجهت نصيحة، لأن ربما اختزلوا منه، لكن وجهت نصيحة للرئيس اليمن. قال ماذا تقول لهم؟ قلت لهم أقول لهم ارحلوا. ووجهت له نصيحة الاستفادة من الوقت، وحتى لو كان معه الحق أن يتنحى. والإنسان يعني لست مميزا عن البشر، الإنسان لكن يحتاج إلى أن يفكر بتؤدة وتجرد. لو أنه فكر لماذا أنا أتسبب بقتل كل هؤلاء أو كل هذه المصائب، وماذا سأجني لو بقيت أكثر فأكثر، يكفي أنه سيبقى لو بقي على جماجم الناس وعلى حساب الدماء. فأي كرم لرئيس يبقى بعد أن ينبذه شعبه أو كثير منه رغم أنوفهم؟ أي كرامة إذا كان هذا إنسان وجهت له النصح؟ أنا طبعا على رأيي بأنه هو من أقل الرؤساء يعني سوءا، لكن ليس معنى ذلك بأنه مقبول، لكن نسبة إلى ليبيا، نسبة إلى سوريا.
لا هذا حاكم ليبيا هذا كان متخلف أصلا.
فسبحان الله، يعني الآن ماذا سيقول لربه تجاه هذه الدماء؟ الإنسان يبتلى. هذه الدماء التي سفكت من هذا القتل الذي حدث، ما الذي جناه من هذه الأشهر التي بقي فيها زيادة لو تنحى من أول الطريق؟ هذا لو المقصد منها الأخذ العبرة، المقصد منها أخذ العبرة أن يصلح الإنسان الأمر قبل فوات الأوان، ثم لعلها يعني لو يعتبر هذا بشار، لكن من الصعب. طمس الله على قلوبهم للأسف الشديد.
ولو ردوا
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبوا. يعني حتى خلاص هذه يعني هكذا التركيبة، هي هذه الطين هي هكذا يعني فيهم.
ومع ذلك أن الله عز وجل أذاق هؤلاء، يعني أنا أرى يعني مع سنن الله عز وجل في الكون أن نهاية بشار ستكون القتل. يعني أنا أرى ذلك، يعني لا أنا لا أنظر إلى الغيب،
أظن ليس فقط على القتل. الغيب القتل.
لماذا؟ لأن هذا يعني أذاق الله عز وجل مبارك أسرف في السجن، فالله عز وجل ابتلاه بأن أهو الآن يقبع في السجن.
الجزاء من جنس العمل.
بالضبط. وعندك أنت رئيس تونس أسرف في النفي فخرج، وأنا أبى يعني أربى بالسعودية أن تكون مقلبا لمثل هؤلاء يعني القمامة. وعندك رئيس ليبيا أسرف في القتل فكان الجزاء من جنس العمل، ونحن نرى الآن بشار أنه أسرف في القتل. فإذا يعني سرنا على هذا القانون وعلى هذا الناموس فبالتالي نهايته
أظن بشار ليس فقط القتل
والإلحاد والإجرام،
يعني أقصد يعني النهاية العاقبة له سوف لا تكون فقط القتل، أظن سيكون يعني مقتله أكثر عبرة كما حصل للفرعون، يبقى يذكر عبر التاريخ والأزمان
بالفعل. ومع ذلك
يعني أكثر من
مع ذلك من عمر الله عز وجل ما انتقم من فرعون إلا حينما قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، في دولة من الدول العالم العربي والإسلامي أيضا كان في مجلس الأمة هناك كان يقف أحد النواب ليمدح هذا الطاغوت الكبير فيقول له لولاك ما نزل المطر، لولاك ما طلع الشجر، لولاك ما خلق البشر،
وأملي لهم إن كيدي متين.
فأنت تعلم أكيد يعني هذا، فبالتالي انتقم الله عز وجل منه وقتل. فإذا يعني لا تأتي العقوبة إلا بعد أن يسرف هذا في الظلم والتأله على الله عز وجل حتى ينسب لنفسه الألوهية من دون الله تبارك وتعالى كما يفعل يعني بشار في سوريا.
هم نسبوا له ذلك وهو ساكت عنه، وهو ساكت عنه
والسكوت إقرار،
فيقتلون باسمه بصرف النظر هل هو هذا لا يهمه أصلا، هو من الناحية الفعلية تأله.
بالضبط.
إيه هذا من الناحية الفعلية غطرس وتأله وتكبر وخاصم الله، لكن المقصد أن يصل الأمر على الشاشات وبعلم القاضي عنده وهم الذين يفعلون هذا، قل لا إله إلا بشار الله أكبر. لذلك أنا أقول بسنة الله أنه هو يستحق الدمار والسقوط والانتقام، لكن نحن علينا أن نأخذ.
الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد.
يعني فرعون ادعى على المكشوف الربوبية والألوهية من دون الله، أمهله الله سبحانه وتعالى وهو الحليم. هذا يعني كذلك له نصيب من هذه الفرعونية بشكل كبير. وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجه من حيث لا يعلمون. طيب وأملي لهم إن كيدي متين.
طب الفرقاء في ليبيا ما دون أننا تحدثنا يعني، وإن كان هناك تيار الإخوان أنا أظن أنه في اليمن يعمل بقوة
انتقلت ليبيا واليمن؟
لا أنا واخد بالي، لكن أنا
تقصد اليمن؟
لا أنا أقصد في التعليق على كلامك الذي قلته أن الإخوان في اليمن لديهم قدرة يعني تنظيمية كبيرة. نعود إلى ليبيا. ليبيا يعني جاء إخواننا من ليبيا هنا بعد سقوط وقتل القذافي، فجاءوا هنا وجاءوا إلى علمائنا وجلسوا معهم. فالمهم علماؤنا أعطوهم قالوا نصيحة، قالوا أنشئوا أحزابا سياسية إسلامية، ثم يعني تدرجوا في العمل السياسي ولتصلوا من خلاله يعني حتى أو تكون تعملون العمل الإسلامي في منظومة معلنة ويعني وفق قانون الدولة الذي يعني تقبعون تحته، إلا أنهم رفضوا فعادوا فوجدوا أن الطريق قد أغلق وبدأت هناك تحدث بعض المناوشات، وبدأوا بالفعل أنشأوا أحزاب هناك يعني وإن كانت أحزاب سياسية يعني ذات طابع إسلامي. بماذا تنصح إخواننا في ليبيا؟ وهم أراحوا أنفسهم كثيرا يعني قتلوا قتل القذافي وانتهى لا محاكمات ولا نفس الذي نراه الآن مع مبارك.
أنصح الإسلاميين إن كانوا سلفيين أو إخوان أو من غيرهم في ليبيا وغير ليبيا أن يتعاونوا فيما بينهم، أن يوحدوا الصف ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا على أساس القرآن والسنة، أن يتجردوا لله، أن يعملوا للإسلام. نحن الآن الأمة أصبحت أكبر من شيء اسمه هذا تنظيم أو هذا الحزب، وهذا فرق بينه وبين المنهج. أنا لا أقول ولا يجوز أن نتنازع عن منهج الحق، منهج السلف الصالح، منهج القرآن والسنة، هذا لا تنازل عنه، هذا لا تنازل عنه، لكن نتنازل عن الأنانيات والمصالح الخاصة، لأننا الآن نصنع أو يجب أن نصنع الأمة من جديد، وهذا يحتاج إلى كل الكفاءات وإلى كل الطاقات، وأن نتنزه عن الأنانيات الضيقة.
طب لست معي في أن التنوع يعني نحن نوحد الصف؟ نعم
حين يأتي تلقائيا نعم ما في مشكلة، هو التنوع حتى لو الأمة بشكل عام بدون أحزاب أو مع وجود أحزاب وجمعيات فيها تنوع، الشيخ وتلاميذه عندهم تنوع، المشايخ بشكل عام عندهم تنوع سواء في الأسلوب أو في الأداء أو في التوجه أو في التخصص أو حتى في الاختلاف، هذه سنة الله عز وجل. لكن نحن علينا كأسباب أن نجتهد لنصرة في البحث عن الحق ونصرة الحق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. حين يجتهد هذا الإنسان أو هذا الطرف أو هذه البيئة في الوصول إلى الحق ونرى بأنهم يعني غير مصيبين في نسبيا أو كثيرا أو قليلا ولم يخرجوا عن دائرة الإسلام، فهم بالنتيجة إخواننا وإن خطأناهم، وحينئذ يجب علينا أن ننصحهم وأن أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ما أمكن وبما نظن بأنه يحدث الحق ويوصل إلى الحق ويحدث الخير، فهذا من باب الأسباب، لكن لا نترك الأمور على ما هي عليه. لذلك نحن ننصح إخواننا في كل مكان أن ينتهجوا نهج القرآن والسنة ونهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، هذا من باب النصح العام. لكن طيب بعض الناس لا يفهم هذا المنهج إلا بهذه الطريقة أو لا يريد أن يفهم الإسلام إلا بهذه الطريقة، هذا هو الآن في هذا الوضع عنده خير فيه دخل، ماذا نقول له؟ نقطع رؤوسهم؟ لا، نتعاون نحن وإياهم على البر والتقوى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ونحن لا نتنازل عن الحق، لا نتنازل عن الحق ولا عن منهج الحق، وفي الوقت نفسه لا نجعل بيننا وبين من يخالفنا حاجزا، وهذا مما يخالف المنهج الحق منهج السلف، حين يكون هذا الحاجز يؤدي إلى ضعف الأمة أو يتسبب بضعف الخير وبضعف الحق. فنحن نمد أيدينا للآخرين ونتعامل معهم وفق ما يعني يحقق الخير، ومد اليد للآخرين وإن كنا نخالفهم لا يعني السكوت عن باطلهم، بل ننصحهم بترفق وأحيانا ربما بشيء من الشد الأخوي التي تحقق الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني بالنتيجة لابد من تسديد ومقاربة، سددوا وقاربوا، والنصح لكل مسلم.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله بكم.
الشيخ داعي الإسلام الشهال مؤسس التيار السلفي في لبنان ورئيس جمعية الهداية والإحسان الإسلامية. شرفنا بك ونسعد بلقائك مرات عديدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني ولا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أنني أتقدم بالشكر باسمي واسمكم إلى فضيلة الشيخ داعي الإسلام، على أمل اللقاء في الأسبوع القادم في حلقة جديدة قبل هذا الموعد بساعة يعني ونصف ساعة، ساعتين إلا ربع كما يقول، طيب ساعتين إلا ربع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم وأن يجعل جميع أوقاتنا في موازين حسناتنا يوم القيامة، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالم في طريق الحق والإيمان، ونور يستقي هديا من القرآن، ووحي يعني هامة الإنسان، يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان. معالم في طريق الحق والإيمان.